But he did say to you,
حتى الشهود الذين يسعون إلى توثيق الجريمة في قطاع غزة فجأة يتحولون إلى شهداء وتطالهم نيران الاحتلال كي لا ينقلوا المشهد إلى العالم بأدواتهم. 33 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى أكثر من 739 اعتداء من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. طالت العشرات من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه الأرقام كانت حصيلة تقرير للجنة الحريات نشرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مؤتمر صحفي عقد في رام الله.
كل مراصد التوثيق التابعة للاتحادات الدولية والمؤسسات العاملة في المجال تتحدث عن نحو 60 70 80 ضحية للنزاعات والحروب في القارات الخمسة سنويا. احنا بنتحدث عن نحو 230 227 تحديدا في اقل من 21 شهر.
التقرير رصد ايضا اعتقال 25 صحفيا وتصاعدا ملحوظا في اطلاق النار المباشر عليهم، في حين تراجعت الاصابات بالغاز المسيل للدموع مقابل تزايد الإصابات بالرصاص في سياسة واضحة لإلحاق الأذى الجسيم بهم. كما تم تسجيل 228 حالة منع واحتجاز لطواقم إعلامية ومنع تغطية للصحفي، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة لحصار المعلومات.
الحقيقة لن تغيب، وأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين ويذهب ضحيتها شهداء سيبقى هؤلاء الشهداء شهود على الحقيقة.
الاحتلال الإسرائيلي يرى بالصحفيين الفلسطينيين شهود على الجريمة يجب التخلص منهم.
نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجاورين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من آيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي للضحايا المساعدات نحو 1000 شهيد وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من منتظري المساعدات خلال يوم أمس 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء من المجوعين. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفاً عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلاً فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئاً نفسياً أو بدنياً أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك جميع الخلق وافتخرت، طاب المديح بذكر منك ريحانة، تحلو الصلاة بذكر فيك إن رفعت بين المحافل تذكيرا وآذانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم مع برنامج عالم المرأة من إذاعة طهران. وبداية أتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد زين العابدين سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا حسب بعض الروايات، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجه ودربه، إنه سميع مجيب. فرحت أو قرحت جفونك من قذى وسهاد، إن لم تفض لمصيبة السجاد، فأسل فؤادك من جفونك أدمعا، واقدح حشاك من الأسى بزنادي، واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة للعباد، ما أبقت البلوى ضنا من جسمه، وهو العليل سوى خيال بادي. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، ومرة أخرى أتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام سيد الساجدين سلام الله عليه. وفي لقائنا لهذا اليوم وفي محور وحلقة عالم المرأة المباشر، سنتناول موضوع نساء في مسيرة السبي. ننتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم وملاحظاتكم في البرنامج عبر أرقام هاتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا ننتظر مشاركاتكم على الرقم التالي 098-99-37-94-31. وبإمكانكم متابعة برامجنا عبر موقعها على شبكة الإنترنت arabicradio.ir أو عبر تطبيق التليجرام وهو @arabicradio_ir. أحييكم أجمل تحية أعزائي الكرام في عاشوراء، تجلت جميع القيم الرسالية، وذلك من خلال إيمان الإمام الحسين بن علي عليه السلام وتضحيته وهو قائد جبهة الحق في قبال الانحطاط الأخلاقي. وهناك أيضا كان الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء التي امتزجت القيم الإنسانية والعواطف السامية وفداء الرسالة من وارث تراث النبوة والإمامة، واصطدمت بالجفاء والتنكر للأعراف والأنساب ممن ورث العداء للإسلام والجهل والانكباب على الدنيا. من جانب آخر أحبتنا الكرام، فإن نهضة سيد الشهداء عليه السلام كانت حركة إنسانية قبل أن تكون أي شيء آخر، وتجلى بعدها الإنساني من خلال قراءة منطلقاتها وأدواتها وأهدافها، وإنها تلبي حاجة الإنسان في أي زمان ومكان، الأمر الذي يظهر من خلال الأقوال المباركة لسيد الشهداء عليه السلام. فقد نبه على خطر الانحراف الذي سوف يصيب الأمة، ذلك الخطر المتمثل بيزيد قائلا: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فالقضية في الصراع الأزلي بين الحق والباطل، وهذا أمر مستمر في مختلف الأزمان بغض النظر عن أديان القادة والشعوب أو ألوانهم أو أجناسهم. ومما لا شك فيه فإن موقع الإمام الحسين عليه السلام من الرسالة قد فرض عليه التصدي للانحراف، ومن أحق منه بالتغيير، ومن أجدر منه وأهل بيته بالعمل على إعادة الأمة إلى الدين القويم. إذن أحبتنا الأفاضل، نساء في مسيرة السبي هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، إن شاء الله سنتناوله لنرى ما هو دور المرأة الرسالي من واقعة الطف وحتى قبل واقعة الطف وإلى يومنا هذا، ما هي التأثيرات التي بإمكان المرأة أن تتركها على مجتمعها، على أسرتها، على أولادها، على من حولها، وأساسا ما هو دور المرأة في هذه المسيرة الطويلة عبر التاريخ. حياكم الله أعزائنا الكرام، ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نجلة علي من العراق، الباحثة التربوية، نستمع إليها ومن ثم إن شاء الله نعود إليكم مع فقرات منوعة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، منك ومن مسيرتك من كربلاء إلى بلاد الشام، ثم رجوعا إلى مدينة جدك صلى الله عليه وآله، آلاف العبر والدروس. تستطيع المرأة في كل مكان وأينما حلت أن تكون مدرسة للأجيال، مدرسة لهم بأن لا تخضع ولا تخنع رغم كل الظروف القاسية التي تتعرض لها، تبقى صامدة ومحافظة على مبادئها وعلى حجابها وعدم التخلي عن كل ذلك مهما كانت التحديات التي تواجهها. مسيرة السبايا من كربلاء إلى بلاد الشام مسيرة طويلة وعلى الهزل من النوق، كل ذلك لأجل أن تصل السبايا إلى مجلس يزيد لعنة الله عليه وهن مكسورات، ويراد أن تتحطم معنويات هؤلاء النسوة، ونحن نعلم أن المرأة ضعيفة بطبعها. نعم، ولكن ما الذي حصل؟ بعد كل هذه المسيرة الطويلة وصلت عقيلة الهاشميين لبوة حيدر زينب الكبرى سلام الله عليها وخاطبت هذا الطاغية بدون أي لقب. يا يزيد، نعم، أتحسب أنك تميت وحينا؟ لا والله، لن تميت وحينا ولن تمحو ذكرنا. نعم، أيامك عدد وملكك بدد. نعم، هذا هو الدرس الذي يجب أن تتلقاه المرأة من هذه المسيرة الطويلة. نعم، يجب أن تواجه الطغاة بشيء لم يتوقعوه ولا يتوقعوه أبدا، وها هو عالمنا الآن في جبهات المقاومة يمارس الطغيان أعتى الحروب من حصار وتجويع وتعطيش، ولكن إن شاء الله بفضل هذا المدد من السيدة زينب ستبقى هذه المقاومة وهذه الجبهات باقية، وإن شاء الله ستلقن جبهة الأعداء درسا لن ينسوا. سلام الله عليك سيدتي ومولاتي.
فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشر، وبيدي قمت الم جسمك واحسب كم ضلع عمك. فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشر، وبيدي قمت الم جسمك واحسب كم ضلع مكسور. لقيت شويه من كبدك لقيت الخنصر المفتوح، لقيت جفوف عالشاطئ والعباس أذاني والعباس أذاني والعباس أذاني. باكر من يصير حساب كون الويفة دين بدين، وأنا متكفلة بحساب.
وحيكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء بمصاب سيد الساجدين زين العابدين سلام الله عليه. وعبر الواتساب الأخ مرتضى السفير من العراق بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في عالم المرأة، نساء في عالم العفو، نساء في مسيرة السبي. نعم، لا شك فيه أنه ونحن نعيش ذكرى السجاد عليه السلام، وما دام الحديث عن السبي فلنستمع ماذا قال أبي حمزة الثماني عندما دخل على السجاد عليه السلام، قال: أما أنا لحزنك أن ينقضي، فما منكم إلا مسموم أو مقتول. فقال: جزاك الله خير، ولكن هل سمعت أذنك أو رأت عينك أن علوية لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ إذن هذا ما كان يؤلمه، لم يؤلمه القتل والمجازر والوحشية والدماء والفوضى والتعدي والفتك، ولكن ما يؤلمه هو السبي. إذن مسيرة السبي أو مسيرة السبا هي من آلمت إمامنا السجاد عليه السلام، وهي من جعلت حزنه سرمدا أبديا، وهي من تشكل نقطة لا يمكن يعني نسيانها، لأنه كلنا نعرف أنه قبل يوم عاشوراء وبعد قبل يوم عاشوراء في كل الحوادث لم يكن هناك شيء اسمه سبي للنساء، فإن كان ذنب للكبار فما ذنب النساء والأطفال. إذن هذه هؤلاء النسوة في هذه الرحلة، جعلنا هذه الرحلة تأدية لمناسك التبليغ، وجعلنا هذه الرحلة في فضح الطغاة، وجعلنا هذه الرحلة انموذجا في كشف زيف الأعداء وفي كشف مخططات الأعداء، وفي يعني في جعل أنه كل هذه أقاويل الأعداء عن الحمية وعن التبجح بالدين هي كذب. فكنا هؤلاء النساء كاشفات ومعرضات لتلك الدولة الهمجية مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى، أشكرك جزيل الشكر، شكر موفور وموصول لك يا أخ مرتضى من العراق. ونقف عند نافذة مفتوحة فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
تحية لكم مستمعين الكرام، وعظم الله لكم الأجر. تعد معركة كربلاء واحدة من أعظم المحطات التاريخية التي خلدت في الوجدان الإسلامي، لسيما لما جسدته من قيم الفداء والصبر والثبات على المبادئ. فحين وقف الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه في وجه الظلم والطغيان، لم يكن يسعى إلا لإحياء روح الدين الحقيقية والدفاع عن الكرامة الإنسانية في وجه انحراف الأمة. ومع أن المعركة انتهت بواقعة أليمة توجت باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسبي عياله، فإن فصول البطولة لم تنتهي عند حدود الدم، بل بدأت رحلة جديدة من المقاومة والصمود في وجه الجلادين، حمل لواءها الأسرى وعلى رأسهم العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام. لم تكن الأسرى في كربلاء مجرد نساء وأطفال سلب منهم الأمان، بل كانوا رسل القضية الحسينية يحيون الحق بصبرهم ويفضحون الباطل بكلماتهم. واجهوا عتاة بني أمية في الكوفة والشام بكبرياء وجرأة منقطعة النظير، تنبئ عن عظمة مدرسة أهل البيت في تربية النفوس على العز واليقين. لقد شكلت خطب السيدة زينب سلام الله عليها ووقوف الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد مشاهد خالدة من القوة المعنوية التي قلبت موازين الانتصار وأبقت ذكرى الحسين وقضيته حيا في القلوب والضمائر. إن صمود أسرى الطف لم يكن مجرد موقف عابر، بل كان امتدادا للنهضة الحسينية وترسيخا لمعاني الإباء والثبات على طريق الحق مهما اشتدت المحن.
نعم أعزائي الكرام، أحبتنا الأفاضل، مواقف النساء طوال التاريخ خلدت وفي فترات مختلفة، في أحداث مختلفة، في تواريخ مختلفة، لكن الموقف الذي خلد أكثر وأكثر في تاريخنا هو موقف زينب سلام الله عليها في واقعة الطف، ووقوفها أمام مع أخيها الحسين عليه السلام، وكيف أنها رافقت الإمام السجاد في هذا الطريق وباقي أهل البيت، وكيف أنها دارت واعتنت بمن تبقى من آل بيت النبوة ومن أهلي وولدي وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن نحن كوننا الآن في شهر محرم الحرام في أيامه الأخيرة، وكون أنه محرم الحرام هو رمز للإمام الحسين والسيدة زينب سلام الله عليها، فلهذا نحن يعني نركز أكثر على قضية حضور السيدة زينب في عاشوراء ودورها في هذا المشوار. إذن عاشوراء يعني من الأمور التي تثبتها عاشوراء لنا بأن المرأة ليست مخلوقا ضعيفا على الإطلاق، وصحيح بأن المعركة كانت تتطلب قتالا وقوة بدنية يمتلكها الرجال أكثر، لكن المعارك لا تقوم فقط على المواجهة العسكرية المباشرة. في المعارك والحروب يستطيع كل فرد أن يكون قوة تساند وتدعم، وكل يعني بما يمتلك من إمكانيات وقدرات يستطيع توظيفها. البعض يشترك في القتال المباشر، والبعض يدعم المعركة من خلال المال والسلاح أو من خلال توظيف الإعلام، والبعض الآخر يبث روح الثورة والعزيمة في النفوس. هنا يأتي دور المرأة، المرأة في كربلاء، المرأة في كربلاء كانت فعالة إلى أقصى الحدود، وأكثر ما تجلى ذلك بما قامت به السيدة زينب سلام الله عليها، والتي كانت تواكب الأحداث كلها وتساند وتدعم وتبلسم الجراح وتخفف من وطأة الألم وتقف في وجه الباغي الظالم وتتحدى القتلة وتحمي العيال وتدافع عن ابن أخيها زين العابدين عليه السلام وتستكمل أهداف الثورة التي بدأها أخوها الحسين عليه السلام في ظل ظروف أقل ما يقال فيها بأنها من أقسى ما قد يمر على الإنسان، وكل ذلك كان يتطلب إيمانا عميقا وقدرة جبارة وحكمة كبيرة وتخطيطا ذكيا، وبفضل ما قامت به من دور سيدتنا زينب سلام الله عليها حفظت أهداف الثورة ووصلت إلى الأجيال التي لا تزال تحمل شعلتها حتى اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن لا نحتاج إلى أن نعرف كل امرأة من نساء كربلاء من السبايا، لا نحتاج إلى أن نعرف كل التفاصيل عن كل النساء فردا فردا، يكفي أن لدينا قدوتهن جميعا وهي السيدة زينب سلام الله عليها. أبرز صفات هذه المرأة النبيلة يا بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها وسلام الله عليه وسلام الله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا هي أمها، فكيف لا تكون قدوة للنساء. أبرز صفات السيدة زينب سلام الله عليها في واقعة الطف هو الصبر. يعني رأينا كلنا نعرف ما مر وما حل بعائلتها وأخوتها وأبنائها، وهي مع كل هذا كانت تقول ما رأيت إلا جميلة. صبر السيدة زينب سلام الله عليها أعتقد أنا يعني أبرز صفاتها لدى يعني لدى العالم كله، كل العالم يعرف السيدة زينب سلام الله عليها غنية عن التعريف بالعفة والحجاب والالتزام والإيمان، كيف لا وهي بنت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لكن هذا الشيء يعني أعتقد أنه شيء ملزمة به السيدة مولاتي سيدة زينب سلام الله عليها، لأنها حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله، ووالدها هو أمير المؤمنين وأسد الله الغالب، أمها هي سيدة النساء قاطبة. هذه صفة حتمية بها العفاف والالتزام والطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن أبرز صفاتها هي الصبر. الصبر هو أعجز الصبر نفسه كما تسمى، هي جبل الصبر. السيدة زينب سلام الله عليها قدوة لكل السبايا معها ولكل النساء الشيعة صح التعبير أو حصرا. يعني هي الصبر لسيدة زينب، لأنه فعلا نحن في هذا الزمان عندما تمر بنا أبسط مشكلة لا نصبر، وربما يعني كما يقال تقال هذه الفقرة في الدعاء أحد أدعية رمضان أني عتبت بجهلي عليه، دعاء الافتتاح. هذا هو بجهلنا نعتب على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يعني قلة الصبر. أما سيدة زينب فعلينا أن نقتدي بها بصبرها العظيم الذي أعجز الصبر نفسه وصدم العالم كله، وهو صبر مولاتي زينب. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسين من العراق.
شكر موصول للأخت زينب الحسيني من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وننتقل مباشرة إلى ضيفتي العزيزة والكريمة الأستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين.
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، اليوم هو ذكرى استشهاد الإمام السجاد حسب بعض الروايات سلام الله عليه، أولا عظم الله أجوركم. سؤالي من حضرتك بأنه عزيزتي شكرا سؤالي من حضرتك بأن هو مواقف السيدة زينب حينما كانت مع أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه معروفة لدى الجميع، لكن لم تقف هذه المواقف وهذه التضحيات عند هذا الحد فقط، بل تعدت هذا الحد وحتى بعد مسيرة السبي وحتى بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أصحابه البررة والميامين، بقيت السيدة زينب زينب تحظى بدور القيادة والريادة في قضية واقعة الطف. ما هي أهم الدروس والرسائل التي يمكن أن يعني نتلقاها من هذه المسيرة، مسيرة سبي النساء إلى كربلاء في كربلاء؟
نعم. بداية لابد من أن نتوجه بعظم الله أجوركم باستشهاد سيد الساجدين الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، ولابد من التوقف أيضا عن ولو بشكل سريع وموجز جدا بجملة واحدة، نقول بأن السيدة زينب سلام الله عليها كانت المنارة ولا زالت المنارة على مر التاريخ لإضاءة دروبنا بالحق وبالحرية وبتعلم العبر والقيم والإعلام وبالكلمة الحقة. من هنا ننطلق لنقول بأنه في معاني عاشوراء ومعاني حتى ركب السبي كان هناك الكثير من الدروس ومن العبر ومن الحكم التي أخذناها، ليس فقط على الصعيد الديني وليس فقط على الصعيد المظلومية التي وقعت عليهم، بل أيضا على الصعيد النفس الاجتماعي وعلى الصعيد هذا الترابط الأب والعائلي الهام والقيم جدا. لقد أعطت عاشوراء وما بعد عاشوراء أيضا هذا الانعكاس الكبير لمدى الترابط الأسري بين الأخو بين الأخوة بين الأخت وأخيها، بين الأبناء، بين الأعمام، بين كل هذه العوائل. وهذا بالطبع يؤكد على موضوع واصل المحبة المودة، كيف أننا كلنا نصبح الأنا الواحدة للوقوف في وجه في وجه الظلم وفي وجه الباطل وفي وجه محور الشر. فلذلك عندما نتحدث عن أهم العبر وخاصة أن رحلة السبي كانت رحلة فيها الكثير من المعاناة والتضحيات والألم والقهر والوجع، وهي خاصة أنها ليست بمسافة قريبة وليست هي عبارة عن رحلة يعني سياحية أو ترفيهية، بل بالعكس كانت فيها نحن يعني تكشف الوجوه عن هؤلاء السيدات الكبيرات اللواتي نحن نعتبرهم قدوة ونموذج لهم ولهن هذه المكانة العظيمة عند رب العالمين. فلذلك من أهم لربما الدروس والعبر هو الصبر والثبات والتمسك بالمبادئ وبالقيم الرسالية المحمدية رغم الوجع. نحن نعلم ونعي، يعني مثلا إذا أردنا أن نربط الماضي بالحاضر الآن، تجدين عزيزتي أنه في الكثير من الأحيان هناك من يبيع وطنه ومن يبيع ضميره ومن يبيع دينه بحفنة من الأموال ويخون هذا البلد ويخون هذا الوطن من أجل إرضاء سيده الذي سيرميه في بعد في مكب التاريخ. فلذلك نحن نقول بأن التمسك بالمبادئ وإن كانت مرة وإن كانت قاسية ولكنها هي الحق، فهذا ما علمونا إياه. وهذا بالتالي أيضا هذا الدرس الذي أخذنا نحن الآن نسير عليه نتمسك به في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها، بأن التمسك بمبادئنا، التمسك بثوابتنا، بعقيدتنا، رغم كل التنكيل بنا ورغم كل الجرائم نحن نتمسك. فلذلك من الضروري أن نربط بين الماضي والحاضر لأننا نحن أبناء هذه العقيدة الحسينية حتى إن لم يكن مسلما شيعيا. الشيعة الحق، أنت من تشيع الحق، أنت من تشيع درب السير على الوصول إلى الحقيقة والدفاع عن المظلومين. لذلك ومن هنا اسمح لي أن أعرض على نقطة أيضا مهمة جدا، انطلاقا من هذه المدرسة ومن ركب السبي كان لابد من أن نأخذ هذه العبر التي أيضا تمثلت بالثورة الإسلامية المباركة التي من شأنها ومن عظائم يعني من أفضل الأمور التي قامت بها بأنها جمعت كل المستضعفين حول الحق. فإذا هنالك هذه المنارة التي تهدي، عاشوراء ومركب وركب السبي وهذه المنارة والنيرة. أيضا من الأمور التي أظهرتها هي هذا التواصل الإعلامي، يعني أنت تعلمين بأنه في كل مكان كان هناك مثلا في الكوفة في غيرها من المناطق الذي كانت من على ما يعني أسكن من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، كان ركب السبي. فخلال كان هناك الكثير من المحطات التي وقفت فيها السيدة زينب سلام الله عليها وأظهرت الحقائق وكشفت زيف الإعلام الأموي المضلل والإدعاءات التي قامت بخلال هذه الخطب وبهذه الكلمات ومن خلال موقفها ووقوفها الثابت والمترسخ بالعقيدة والمدافع عن الحق، قامت بتغيير الوعي الجمعي لديهم وبتغيير هذه الأفكار. وهذا بحد ذاته أشعر الكثير بالمظلومية لدرجة وأنت تقرأين مثلا الروايات تجدين كيف أن هناك من بكى بكاء كثيرا، هناك من قام بإتيان بالطعام وبالملاءات للتغطية عليهن لهؤلاء السيدات. فإذا كان هناك تعاطف كبير جدا لأن كان هناك جهل وكان هناك محاولة لتشويه حقائق هذه الثورة المباركة، الثورة الكربلائية المباركة والانتفاضة المباركة. فكم حصل اليوم يعني هذا الإعلام المضلل الذي يحاول تشويه صورة الحق وأعطائه الصورة الشيطانية، بينما نحن نعلم ونعي ماذا يحصل في العالم، ماذا يحصل حتى في مثلا انظري إلى مجاعة غزة، ما يحصل في لبنان، في يعني في إيران، في الكثير من الدول التي تحاول محور الشر تشويه صورة الحقيقة والمظلومية وأظهر على أنها هي صاحبة الحق. فلذلك هذه من الدروس والعبر التي نتمسك بها بكشف الإعلام المضلل من خلال هذه الخطب المتينة الراسخة التي أظهرت عن هذه الشخصية المحمدية العلوية الحسينية الرائعة السيدة زينب سلام الله عليها. من يعني أنا أعتبر شخصيا من المعيب أن نظهرها في بعض المجالس وفي بعض الروايات على أنها الإنسان الضعيفة التي اكتفت فقط بالبكاء. كلا، السيدة زينب قامت بثورة إعلامية يجب أن لا ننكرها، بثورة تربوية أخلاقية قيمية. هي كانت نبع من الحنان ومن العاطفة التي رغم أوجاعها ورغم قهرها ورغم ضعفها إلا أنها استطاعت تحتضن الجميع واستطاعت أن تعطيهم القوة وكانت الدافع يعني حتى للوقوف في وجه كل الطواغيت. انظري مثلا كيف تتعامل مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه بوجعه وبمرضه رغم ألمها الكبير والشديد على إخوتها وعلى ما حصل مع أبنائها وأولاد أبنائها وغير ذلك. انظري كيف كانت تخاطب الأعداء وتخاطب يزيد لعنه الله. فلذلك نحن نقول بأن هذه ركب السري ليس فقط لمرحلة تخين، نحن لازلنا الآن نمشي بركب يعني هؤلاء السبايا.
أحسنتي.
نمشي معهم.
هو أستاذة نسرين،
هناك الكثير من الظلم
أستاذة نسرين. نعم. يعني هناك الكثير ممن يعني يستشكل هذا الموضوع بأنه لماذا تقارنون ذلك الزمان بهذا الزمان، فالزمان يختلف وهناك اختلافات بين الأجيال، بين الأفكار، بين العقائد. لكن كما تفضلتي يعني رحلة السبي وواقعة الطف ككل كانت تريد أن تقدم رسالة للمجتمع بأكمله. السيدة زينب كما تفضلت أيضا كانت هي الصوت الإعلامي لهذه الواقعة. فلكن إذا فكرنا في قضية واقعة الطف والأيام التي الآن نمر بها، نحن الآن كما تفضلت وذكرت في لبنان، في غزة، في إيران، الحرب الأخيرة، العدوان الأخير الذي شن على إيران، وفي العراق أيضا، وفي سوريا، وفي في اليمن، أماكن أخرى. أنا أرى بأنه بالعكس، أزماننا صحيح تختلف، هناك اختلاف بالقرون بالتواريخ فقط. لكن نحن نمر الآن خصوصا في وقتنا الحاضر نفس تلك الظروف التي مر بها الإمام الحسين وزينب الكبرى سلام الله عليه، ولكن بتقنيات أكثر، بشكل متحضر أكثر.
مزبوط.
فقط
صح. والدليل على ذلك لابد من الإشارة والقول أنه من حوالي اليوم يومين أو ثلاثة أيام كان هناك مجزرة ركبت في بلدة قبريخة الجنوبية.
أي. أي.
كانت هناك طفلة لا تتعدى عمرها العشرة أعوام.
نعم.
تم ضرب البيت بصاروخ الصهيوني إسرائيلي وتم قتل يعني استشهد الأب والأم أمام أعين طفلتهما التي كانت تصرخ في محاولة لإغاثتهما. هي طفلة لا حول ولا قوة لها. هنا دائما نحن نربط هذه الصورة ودائما هي حتى طفلة قالت تذكرت كربلاء تذكرت الإمام الحسين سلام الله عليه. فنحن كل ما لدينا الآن وكل ما نعيشه وكل ما نريد أن إن شاء الله نحن منتصرون نحن
إن شاء الله
لأنه رغم ما يملكونه من أدوات وتقنيات فائقة التطور وشو ما بدك يعني شو بدهم يخترعوا يعملوا صواريخ وأسلحة واللي بدك إيه. ولكن نحن نتمسك يعني هني ما بيعرف شو يعني العقيدة الحسينية ما بيعرف شو يعني الولاء لآل البيت سلام الله عليه. يعني بتعرفي هنالك الكثير من الدراسات التي أقاموها في الكونغرس وبتعرفي هنالك بالكونغرس في مركز دراسات مهم جدا يكون دائما بدراسات اتجاهات الرأي العام ودراسات مشاعر واتجاهات الناس وكيف تفكر وأساليب التفكير وغيرها وحتى المعاهد الصهيونية التي تعمل أيضا على دراسة الأبعاد النفس اجتماعية للوعي الجمعي للأشخاص وكيفية تشكل الأنا من خلال مواقع التواصل من خلال بعض الظواهر التي هم من يخترعونها إلا أنهم لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة وأنا أتحداهم أن يفهموا ويعرفوا مدى التعلق بآل البيت ومدى تأثيره على حياة الإنسان. يعني نحن مثلا عندما تأتينا إلى أم الشهيد تقول لك ما رأيت إلا جميلة. يعني هذه العبارة هم فعلا أنه كيف هؤلاء النسوة هؤلاء لك شو صاروا يتحججوا صاروا بيقولوا مثلا تعرفي نحن عنا بلبنان بصهاينة الداخل أيضا صاروا يقولوا أنه هيدا عبارة عن غسيل دماغ. إيه؟ أنه نحن نقوم بغسيل الدماغ يصلوا يعني تصور أنهم لم يستطيعوا فهم هذه الثقافة هذه الحضارة والرقي أن تكون إنسانا لديه الكرامة والعزة هذه هي الحضارة وهذا هو الرقي. ما يحصل في غزة الآن أليس هو من يعني شيء يعني يندى له الجبين من هذه المجاعة من هذه ما نراه من مشاهد مبكية هناك كيف أين هي هذه النخوة أين هي هذه الكرامة. إيران لم تقصر بدعم القضية الفلسطينية وفلسطين منذ عام وهي أول دولة ربما أو بالعكس هي أول دولة من واجهت وقامت بإلغاء السفارة الصهيونية وطردها من البلاد ووضع السفارة الفلسطينية وهي التي دعمتها بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل شتى المجالات وذهب ضحية هذه الدفاع عن هذه القضية كبار القادة وكبار الشهداء وحتى في لبنان. فلذلك نحن نقول أنه نحن قدمنا ولكن ماذا عن الغير ماذا تقدم الملوك والأمراء ماذا قدم الزعماء غير التنديد والبيانات. فإذا هنا من يختلف هذا اسمح لي أن أقول الذي يختلف هو من يمتلك العقيدة الحسينية وليس فقط أهل يعني حتى لا نكون متعصبين يعني أولاد الشيعة عم بيحكوا لا الشيعة هم كما قلنا في البداية شيعة الحق. لو كنت مهما كانت ديانتك من الديانة المسيحية أو السنية أو الدرزية أو العلوية أي كانت مذهبك ودينك طالما أنت توالي وتتمشي وتسير على هذا الخط فأنت من أشياء الحق.
صحيح.
فلذلك هذه العقيدة التي نحن نأخذها من كربلاء والتي نحن نستثمرها أيضا ونستثمر هذه القيم وهذه العبر وهذه الدروس والتضحيات ونأخذها من كربلاء. كربلاء ليست فقط محطة تاريخية محصورة بزمان أو بمكان محدد كلا هي على مدى العصور وما نراه الآن من مجازر وما نراه الآن من إعلان مضلل وما نراه من محاولة لتشويه حتى صورة المجتمع الذي ينادي بالحق وينادي بالدفاع عن المظلومين. هذا أيضا انعكاس حتى للصورة التي كانت موجودة بموكب السري وكيف كان هناك حتى الاضطهاد لهؤلاء النسوة كيف هنالك المعاناة والقهر ومحاولة الحصار ونحن نعيش هذا الحصار ومحاولات القضاء سحب هذه الروح منا. فلذلك السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء وما بعد كربلاء كانت فعلا هي النبراس الرئيسي والأساس لإظهار لإعلاء كلمة الحق. يعني مثلا أنت تنظرين والله العظيم يعني في أمور هيك الواحد بيوقف عندها وبيقول سبحان الله. تنظرين إلى موقف السيدة زينب سلام الله عليها عندما وقفت بأمام الطاغية يزيد وهي في عز وجعها. يعني الإنسان ممكن بيفقد حدا عزيز عليه، واحد بتحس إنه الدنيا ضاقت عليه، يعني خلص إنه بينكسر. كيف الحال وهي فقدت العائلة وكيف عانت السبي والمعاناة، وقفت في وجهه وأتت هذه القوة وكانت هذه الخطبة البليغة التي لا تزال أصداؤها تهز أركان الدول وتهز أركان الطغاة حتى اليوم. كيف كايدك وسع سعيك، وهذا ما نقوله لترامب ولنتنياهو، كيف كايدك وسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا.
أحسنتي أحسنتي.
مهما قاموا ومهما فعلوا فنحن متمسكون إن شاء الله بهذا الخط وبهذا النهج ولا خوف علينا
إن شاء الله. شكرا 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 عزيزتي الأستاذة نسرين النجم المستشارة الأسرية من بيروت، أشكرك جزيل الشكر والله. أستاذة نسرين أنت تتكلمين تتحدثين وأنا سارحة بخيالي وأفكاري وأتخيل المواقف بأنه حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نحتفل بنصر المسلمين بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا عزيزتي،
تحية لك
حياتي الله.
شكرا أهلا وسهلا.
شكرا شكرا عزيزتي، مع السلامة حبيبتي.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعين الكرام. تعد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها نموذجا فريدا للمرأة المؤمنة الصابرة التي واجهت الشدائد بعزيمة راسخة وثبات إيماني قل نظيره. بعد واقعة الطف تحملت مسؤوليات جسامة، فقد رأت أخاها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيتها مدرجين بالدماء، ثم أخذت أسيرة مع باقي النساء والأطفال وسيرت من كربلاء إلى الكوفة ثم الشام، لكنها لم تظهر ضعفا أو استسلاما، بل تحولت إلى صوت الحق في وجه الظلم، وكانت الخطيبة الجريئة التي واجهت الطغاة بكلماتها وكشفت مظلومية أهل البيت للناس. يمكن لزوجة الأسير اليوم أن تقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها في صبرها وثباتها، بأن تكون سندا لزوجها في محنته، ترفع صوته من خلال وعيها وثباتها، وتظهر مظلوميته أمام المجتمع دون أن تنهار أو تضعف، كما أن عليها أن تحفظ كرامة عائلتها وتربي أبنائها على القيم والمبادئ التي دفع والدهم ثمنها تماما، كما فعلت زينب سلام الله عليها حين حفظت رسالة كربلاء وواصلت النهج الحسيني. الاقتداء بزينب سلام الله عليها لا يعني الحزن فقط، بل يعني أن تتحول المرأة إلى شعلة وعي وصوت مقاومة تدافع عن الحق وتكون قوية في أصعب الظروف، كما أن زينب سلام الله عليها لم يكسرها الأسر ولا الفقد، فإن زوجة الأسير تستطيع أن تكون مثالا للعزة والصبر والإيمان في زمن الشدائد.
الأخ غزوان علي عبد الله من العراق بعث لنا بهذه المشاركة، حياك الله غزوان. يكتب بأن السيدة زينب عندما نلتقيها في مسيرة السبي الذي لم تكن له سابقة في الإسلام التي اقتدى بها الطغاة الآخرون، لم يعهد في التشريع الإسلامي أن مسلما يسبي مسلمة في حالة حرب، ولم يحدث في أي مرحلة تاريخية قبل كربلاء أن النساء المسلمات يسبين. من هنا يمكن القول إن مسألة السبي التي بداها يزيد وابن زياد كانت الجريمة التي لم تسبقها جريمة مماثلة في الواقع الإسلامي، وهذه من المآخذ الكبرى التي تسجل على حكم بني أمية في بدايته. وكانت زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبية مع كل نساء بني هاشم وبعض نساء الأنصار، وكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام أسيرا وسبيا معهم، وكانوا يعرضون على الناس عندما يذهبون إلى أي بلد، وكان الناس يخرجون لمشاهدتهم. وإذا أضفنا إلى ذلك الوحشية التي تمثلت في وضع رؤوس الشهداء وفي مقدمتها رأس الحسين عليه السلام فيما بين النسوة والأطفال، ولهذا سنعرف كم هي هذه الوحشية التي تمثلت في مأساة السبي. شكرا لغزوان علي عبد الله من العراق، وأنتقل أيضا بسرعة إلى الأخ علي الموسوي، إلى مستمعنا الكريم وإلى مشاركته الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة، وعظم الله لكم الأجر والثواب. يعني الحقيقة محور البرنامج مهم جدا، ويعني يتناسق مع ما نمر به كمجتمع مسلم. يعني أنا اليوم مشاركتي أتحدث بها عن دور المرأة في صنع القرار، وهنا يعني الحقيقة الأخت منار في بداية البرنامج تحدثت عن المرأة ودورها وكيف تكون. أنا أضيف أنه قصة حدثت في عاشوراء، وهي دلهم أو دلهم زوجة زهير بن لقين. عندما جاء الرسول إلى زهير بن الإمام الحسين وقال له أن الإمام يحب أو يتمنى أنه يتحدث معك، فنصحته زوجته وقالت له أن هذا الإمام الحسين، هذا ابن فاطمة الزهراء، يجب أن تذهب له. يعني القصة يعرفها الجميع. فهنا يعني الحقيقة كان لها دور، كأنها كانت ترأس جلسة قرار واتخذ القرار المناسب وهي التي دعمته. فهنا يعني الحقيقة هذا الدرس على المرأة، وخاصة المرأة الشيعية، يجب أن تنهض بدورها، لأنها يعني هي متفاعلة مع القضية الحسينية، فيكون لها دور، كما يعني لها دور في صنع القرار في إدارة البيت، يجب عليها أن تكون لها دور رئيسي في صنع قرارات مهمة في حياة الأسرة والعلاقات الاجتماعية. وكثير ما احنا نمر بها نحتاج هيك قرارات، يعني مثل الصلح بين الافراد او بين الاسر، او حث الابن او الزوج في قضايا معينه تكون لها تاثير اجتماعي واسري. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
شكرا، شكرا لأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل الأحبة الذين استمعوا إلينا، الذين شاركونا في هذا البرنامج، والذين تابعونا أيضا أحبتي الأفاضل. وشيئا فشيئا نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. يقول الشاعر: لم يبرح الدرب تطويه ويطويها، ومن ثقيل الرزايا كأن يثريها، فتارة تسكب الدمعات صامتة، ومرة عن جفون العين تخفيها، مذ وقعة الضلع حتى الشام جاهدة، يد المصائب بالأشجان تلويها، بكل عزتها تمشي، وصبيتها رؤوسهم مثلما الأقمار تحدوها، تجر أذيال صبر خلف هيبتها، والجرح أحقر أن بالذل يكسوها. نعم أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، ونقول: اللهم اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام. إلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة ومجازر جديدة لقوة الاحتلال توقع عشرة الشهداء والجرحى. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. حذر وزير الخارجية الإيراني من إساءة فرنسا وبريطانيا وألمانيا استخدام آلية الزناد، مؤكدا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ورئيس مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وأعضاء مجلس الأمن، أشار عباس عراقجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وقال إن إيران بذلت جهودا مكثفة لإقناع الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، إلا أنهم شاركوا مع الأمريكيين في تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ولعبوا دورا في العدوان على إيران. وافقت طهران على عقد جولة مفاوضات جديدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة القادم لبحث برنامجها النووي استجابة لطلب أوروبي. ونسب التلفزيون الإيراني إلى المتحدث باسم الخارجية الإيراني قوله إن هذه الجولة ستعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية بمشاركة كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختر وانشي والمساعد للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي. كما أشار إلى أن محور هذه المفاوضات سيكون البرنامج النووي الإيراني، منوها إلى أن هذه المفاوضات تعقد بشكل منفصل عن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن مأساة غزة رهيبة جدا، وأن الكثير من أهاليها في حالة جوع شديدة ومأساة رهيبة، وهم بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أمة عاجزة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأصعب مرحلة من مراحل التجويع، ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي هندس قضية المساعدة الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل، وندد بتفرج الأمة وتنصلها عن المسؤولية تجاه غزة، وأشار إلى أن ذلك يكشف عن حجم التدني في واقعها على مستوى الوعي والمشاعر الإنسانية. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجاوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من آيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي لضحايا المساعدات نحو 1000 شهيد وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من منتظري المساعدات خلال يوم أمس 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. خرج التونسيون في مسيرة حاشدة ورفعوا راية المقاومة، كما هتفوا ضد الصمت العربي والدولي أمام تواصل العدوان الصهيوني وغلق المعبر ومنع تدفق المساعدات منذ أكثر من 140 يوما. وأكد المتظاهرون دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وقالوا إن صمت العالم على حصار غزة المستمر غير مقبول. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
انخراطا في الحركة العالمي ضد التجويع المفروض على سكان قطاع غزة المحاصر، خرج تونسيون في مسيرة حاشدة رفعت راية المقاومة وهتفت ضد الصمت العربي والدولي أمام تواصل العدوان الصهيوني وغلق المعابر.